الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بمسح الرأس، منها صفة مسح الرأس كيف يكون ذلك. يلصق طرف السبابة بالسبابة الأخرى ويضع إبهامي على الصدغين. يبدأ من مقدم الرأس ويذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمة رأسه. أحسنت. ما الدليل على هذا؟ حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه إلى آخره، فعلى هذا المعنى كيف بحديث فأقبل بهما وأدبر؟ فإن ظاهره يقتضي خلاف هذا، أقبل بهما إلى الأمام ثم أدبر. وقال فأقبل بهما، معنى أقبل أي بدأ بقبل رأسه، معنى أقبل أي بدأ بقبل رأسه، وأدبر أي ذهب إلى دبر رأسه، وتكون مفسرة بالرواية الأخرى. أو يقال إن الواو هنا لا تفيد الترتيب، ولذا جاءت رواية أخرى في البخاري فأدبر بها وأقبل. ثم أخذنا أن هذه الصفة هل هي لازمة؟ بيد واحدة، وهذا عليه الإجماع في الصورتين. نقل الإجماع القرطبي في تفسيره أن الأفضل أن يمسح باليدين، ونقل الإجماع أنه إن مسح بيد واحدة يجزئه، أي واستوعب الرأس. وهكذا قلنا مثله لو مسح بإصبع واحدة واستوعبه فإنه يجزئه. من نبه علي المسح بالإصبع واحدة؟ ابن قدام رحمه الله في صفحة 260 من المجلد الأول من المغني. فإذا الأكمل يمسح باليدين، وإن أمسح بيد واحدة واستوعب أجزأه، وإن مسح ببعض الأصابع ولو بإصبع واحدة واستوعب أجزأه. قلنا وهذا قد يحتاج إليه إنسان. ثم أخذنا مسألة لو مسح رأسه بخرقة مبلولة هل يجزئه؟ نعم يجزئه ذلك إذا مسحه. فلو بللها وضعها على رأسه ولم يمسح لا يجزئه، لأن المسح لا بد منه. ابن واصل نقرأ بقي مسألة تتعلق بهذا الباب ثم نقرأ الباب الذي يليه. هذه المسألة المتعلقة بهذا الباب، وهو هل يجزئه غسل رأسه بدل المسح، يغسله غسلا. هذه المسألة ذكر لها أهل العلم صورتين. الصورة الأولى أن يغسل رأسه مع المسح، أن يغسل رأسه ويمر يده عليه على رأسه، فيكون غسله غسلا بماء وأمر يده عليه أثناء غسله أو بعد غسله، فهذا يجزئه عند أكثر العلماء، بل نقل عليه بعضهم الإجماع. من نقل في الإجماع ابن العربي في أحكام القرآن ودليل ذلك حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والبيهقي. أنه توضأ للناس، أي معاوية رضي الله عنه، كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله. تلقى اليد الأخرى بشماله، ضمها إليها. قال: حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر. أخذ غرفة من ماء ووضعها على رأسه غسل. قال: ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه، وهذا الحديث كما سبق إسناده صحيح. فغسل رأسه حتى قطر، ومع ذلك مسحه، مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. فإذا كان الغسل معه مسح يجزئ ذلك، وهذا قد يحتاج إليه في بعض الأحيان، يكون إنسان في حر شديد أو قد أصابته الشمس، فإذا جاء يتوضأ يحتاج أن يضع على رأسه شيء من الماء، فإذا وضع حفنة من ماء ولو بكلتا يديه ثم مسح يجزئه ذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يغسل رأسه دون مسح، كان يأخذ بإناء ما يصب على رأسه، أو يضع رأسه تحت شيء وهو يصب عليه. فهذا في قولان للعلماء، وهذان القولان هما وجهان للشافعية والحنابلة. القول الأول أن ذلك لا يجزئ، قالوا لأن الله تعالى أمر بالمسح وهذا لم يمسح، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل المسح وأمر به وهذا لم يمسح، ولأنه أحد نوعي الطهارة، فالطهارة إما غسل وإما مسح، فلا يجزي عن النوع الآخر، كما أن مسح المغسول لا يجزي. تقدم معنا أنه إذا مسح وجهه أو يديه لا يجزئه. قالوا: فكذلك غسل الممسوح لا يجزئه. القول الثاني أن ذلك يجزئه، قالوا لأن الغسل أبلغ من المسح، فهو مسح وزيادة، قالوا غاية ما في المسح يبلل رأس بشيء من الماء، هذا غسله كله فهو أبلغ من المسح، فإذا أتى به يجزئ. قالوا أيضا لأنه لو كان جنبا فاغتسل أو انغمس في ماء ينوي الطهارة يجزئه ما عدم المسح، كذلك في الوضوء. القول الأول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع، واستدل له أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا هذا عمل عملا خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف ما جاء في القرآن، فهو مردود عليه، لا يصح منه. وهذا أقرب، لأن هذا لم يمتثل ما أمره الله به. وكما لا يجزئ مسح المغسول، كذلك لا يجزي غسل الممسوح بدون أن يمر يده عليه. مثل هذا ما ذكره أهل العلم أيضا، أنه لو كان يتوضأ فصب إنسان ماء على رأسه أو أصابه من ماء المطر أو نحو ذلك، على هذا التفصيل إن أمر يده عليه أجزأه، وإن لم يمر يده عليه لا يجزئه. إذن هذه مسألة لها تعلق بالباب الماضي، نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ قال: عن أبي حية قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه. رواه الترمذي وكذلك رواه أبو داود من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية فذكره، ورجاله ثقات سوى أبو حية فهو قريب من ذلك، وثقه ابن نمير وقال فيه: أبو زرعة محله الصدق. وقال فيه أحمد: شيخ. فهو لا بأس به، قريب من الثقة. والحديث له طريق أخرى بإسناد صحيح، تقدم معنا في باب المضمضة والاستنشاق، ثاني أحاديث ذلك الباب، باب المضمضة والاستنشاق، ثاني أحاديث الباب ذكره عن علي، وهو حديث طويل سند صحيح. وفي هذا حديث علي حديث صحيح. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. رواه أحمد وأبو داود. هذا أخرجه أحمد وأبو داود من طريق عباد ابن منصور عن عكرمة ابن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. إسناده ضعيف لضعف عباد ابن منصور. قال ولي أبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مثل ذلك وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وفي أنه مسح رأسه مرة. حديث عثمان هذا بهذا اللفظ خرجه أبو داود من طريق سعيد ابن زياد المؤذن عن عثمان ابن عبد الرحمن التيمي. قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان رضي الله عنه يتوضأ فذكره. ورجال إسناد ثقات سوى سعيد بن زياد المؤذن، فقد روى عنه جماعة من الثقات وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. فالحديث حسن بشاهد الذي قبل حديث علي. قال وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس. حديث عثمان المتفق عليه نص عليها كلها ثلاثا إلا في الرأس، قال ومسح رأسه، وهذا يفيد أنها مرة واحدة، ولذا لم يقيده بثلاث خلاف سائر الأعضاء، قيده بثلاث. هذا الشاهد منه من استدلال المؤلف به، نذكر العدد ثلاثا ثلاثا في الأعضاء كلها إلا في الرأس، فيكون عدم ذكره للثلاث في الرأس دليلا على أنه مسحه مرة. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإذا ذكروا الوضوء ثلاثا أي نصوا على سائر الأعضاء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره فإنهم نعم فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره، أي فيفيد أنه مرة واحدة ولذا لم يقيدوا بعدد. مسألة هذا الباب وهي تكرار مسح الرأس سيأتي إن شاء الله ذكره في درس لاحق. أخون يقول كيف يكون استيعاب مسح الرأس بالإصبع الواحدة؟ لو ضم إصبع من يده اليمنى إلى إصبع من يده الشمال يستطيع أن يستوعبه، وإلا كرر ذلك يمسح الجهة اليمنى بالإصبع ثم أعلى الرأس ثم الجهة اليسرى وكله يعتبر مسحة واحدة، وهذا كما سبق قد يحتاج إليه إنسان. أخ يقول كيف يجزئ المسح بالخرقة أو باليد الواحدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل؟ هذا عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو المسح، والقرآن جاء بالمسح وهذا مسح، فلا يقال هذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليه أمره. أخ يقول: ما حكم تخليل اللحية بعد الانتهاء من الوضوء؟ تخليل اللحية السنة أن يكون مع غسل الوجه، إما أنه يخللها بالماء الذي يأخذ لوجهه، يغسل وجهه ويخلل بأصابع يجعله كالمشط للحيته، وإما أنه يأخذ ماء يغسل الوجه ثم يأخذ بكفه ما يدخله في خلال لحيته، فهذا هو السنة. أما بعد الوضوء فليس هذا من السنة. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.